نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
هذا أخونا من الكويت يقول: شيخنا حفظك الله، ما هي الكتب التي تنصح بها للأطفال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أول هذا مو سؤال تفاعلي، هذا مسألة الجمهور، صح ولا لا؟
معليش.
أخطأ من شدة الفرح والحماس، جزاك الله خير. هو يسأل عن كتب الأطفال. أولا عرضنا جملة كبيرة من كتب الأطفال وبيناها هي لأي مستويات، لأنه حتى كتب الأطفال ليس على مستوى واحد. فلو أنه، وهذا إن شاء الله يقوم به أحد الإخوة، أنه يجمع ما عرض من كتب الأطفال في رابط واحد، بحيث أنه من أراد يطلع على ما عرض، يعني طبعا نحن عرضنا شيء مما وقفنا عليه يعني أو جاءنا، فيمكن مطالعتها وشوفها وينتقي منها ما شاء. هذا أولا. الأمر الثاني، لما يقال الطفل تصنيفا، هو يشمل من الولادة حتى قبل الولادة إلى البلوغ، هذا كله يعد أطفال. طبعا المراحل العمرية هذه أصلا يقسمونها إلى أجزاء. لما يقال كتب الأطفال، أي الأجزاء تريد؟ أي الأعمار هذه منها إلى ما قبل البلوغ؟ وهي تتفاوت ما بين الصغار إلى ما بعدهم عند الإدراك، وهكذا يتفاوتون. فكتب الأطفال أصلا عمرية تتفاوت، ولهذا ينبغي الإنسان ينتقي، يعني لما يشتري ينتبه للسن اللي يريدها. ما يمكن يشتري مثلا لما هم للأطفال من أبين ثلاثة إلى خمسة سنوات، هو طفله ما زال في السنة الأولى، هو يحتاج أبو السنة الأولى. أنا مثالا يعني، هذا ثانيا. ثالثا، بعض دور النشر عرفت أصلا أنها متخصصة في كتب الأطفال، يعني مثلا دار أمجاد حنين، مركز إبصار في مصر، معروف أنها متخصصة في هذا الباب، عندهم عدد كبير من الإصدارات التي تتعلق بالأطفال وجميلة جدا، بعضها أصلا قائمين عليها بعض الخبراء التربويين، خاصة الدكتور عبد الله بن معطي وأمثالهم. فيعني مثل هذه لما تجي معرض الكتاب حاول أن تلمسها. متجر الطفل القارئ أخونا فيصل بن سلمان كذلك متخصص في هذا الباب، وقس على ذلك تجد بعض الدور متخصصة في إنتاج ما يتعلق بالطفل، سواء في القصص أو في الألعاب أو في الحكايات أو في التمارين أو في التربية، أو يعني موضوعات شتى. فالإنسان يقصدها إذا أراد كتب الأطفال، حتى يبحث عنده شيء يعني يليق يعني بحاجته، يشد حاجته. رابعا، بعضهم أيضا عرف بكتاباته الجيدة والمتخصصة والمتعمقة والمفيدة، حتى أن بعضها تطبيقية في 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 مجال الأطفال وما كتب على الأطفال. يعني مثلا أخونا الدكتور علي الشبيلي، مع أنه هو دكتور في الحديث ومتخصص في هذا، إلا أن الله عز وجل فتح عليه في باب قضايا الأسرة والتربية وشيء من ذلك، فله عدد المحاضرات كثير جدا في الباب هذا كصوتيات. طبعا له دورات وندوات، لكن أيضا له نتاج علمي مكتوب متخصص في الأطفال، وكتبه نوعية لأنه نابع عن خبرة ودراسة وتجارب وأشياء، فيحرص عليها. الدكتور سعود الحليبي كذلك له كتب في هذا الباب يشكر عليها،
اللي هو الدكتور خالد بن سعود الحليبي.
خالد بن سعود الحليبي، نعم. وكذلك الخبير التربوي المصري المعروف الدكتور عبد الله عبد المعطي، كتاباته كثيرة جدا ما شاء الله، هو يعتبر من المكثرين جدا من التصنيف فيما يتعلق باب بالأطفال. ونحن مرة أفردناه بحلقة كاملة من حلقات عن إنتاج الدكتور عبد الله عبد المعطي من كتب الأطفال، وحتى أن الحلقة ليست كل كتبه، لا كتبه أكثر من ذلك أيضا. فلو يعني مثلا يراجعها، متنوعة كثير جدا، ولعل الله إذا أسعف اليوم في الوقت عندنا بعض أيضا بعض مؤلفات وشيء من ذلك في آخر الحلقة بإذن الله. وعلى هذا قس تجد بعضهم لهم كتابات في هذا الباب جيدة، حاول تتلمس هؤلاء المؤلفين اللي عرفوا بنقاء الاعتقاد وصفاء المنهج والتربية عندهم، وعندهم نوع غيرة على الإسلام وعلى أبناء المسلمين، فيكتبون الشيء النقي، الشيء المختار، الشيء النافع المفيد، ويتجنبون سوى ذلك. جيد، هذه جيد، هذه إلماحات وإضاءات لكل من أراد تلمس هذا الباب. وبعد ذلك المجال، المجال مفتوح، يعني أقصد مجال الاختيار لك مفتوح، ترى على الدور ترى كثير. أنا ما أعلم بكل أحد لأني غاب عني قطعا كثير من الكدور، ما أذكرها الآن حتى الآن. وإن شاء الله نسأل التوفيق للجميع، وإنه بإذن الله أنا قلت له ليت واحد ينبري ويجمع تحت رابط واحد ما عرضناه من كتب الأطفال، بحيث أنه مرات يدخل إليها ويستمع إلى شيء من عرضها أو شيء من ذلك. وإن شاء الله دار الرواية ترى عندهم، روايات أو معسك قصص متخصصة للأطفال، يعني هي أصلا عمرية، وسبقنا عرضنا بعضها، هي أصلا منتجة لأجل العمر من 3 إلى 5، ثم عندهم من 5 إلى 7، وهكذا كذلك عندهم هذا شيء من هذا الانتاجات. نسأل الله يبارك في جهود الجميع. نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله كتاب للحافظ بن رجب رحمه الله، زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المشهور العالم الحافظ، المتوفى عام 795، وهو يعتبر من الكتب المطولة جدا في باب ما جاء في القبور وفي حياة البرزخ. أراد أن يجمع فيها ما جاء من كتاب الله وسنة رسوله وكلام السلف الصالح كما هو ذكر في المقدمة، وأن يكون موعبا لذلك، وهو حافظ وفي الكتاب من النقول ما لا يوجد في غيره. وهذا ترى من مزايا كتب الحافظ بن رجب رحمه الله، وينبغي التنبه لها لطالب العلم، أن في كتبه من نقول للنقول للآثار وكلام السلف ما لا يوجد في غيره. والسبب أنه كان حافظا ومطلعة واطلع على كتب بعض كثير منها مفقود عندنا اليوم. هذا كتاب مطبوع في مجلد، وهو يعتبر من الكتب المطولة التي جمع فيها ما وقع تحت يديه من كتب مما يتعلق بالقبور وسؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وإثبات ذلك وما يتعلق به، والمؤمن أول ما يأتي، وحديث القبر المشهور، وأسئلة القبر المعروفة، وكل ما يتعلق بالقبر، وسؤال والميت في قبره يسمع من، ومن هل من زاره أو من دعا له ومن سلم عليه، وما ورد في الباب ما يسمعه الموتى، وزيارات الموتى بعض لبعض، وهكذا كل ما ورد في الباب جمعه الحافظ بن رجب في هذا المجلد الكبير، وسماه كتاب أهوال القبور وأحوال أهل وأحوال أهلها إلى النشور. فهو متخصص فيما يتعلق بالبحث. الكتاب للحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله متوفى عام 795 للهجرة رحمه الله عليه، قام على تحقيق الكتاب، له طبعات كثيرة، لكن قام على تحقيق هذه النسخة التي بين أيدينا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد نظام الدين الفتيح وفقه الله، وحققه على نسختين خطيتين، إحداهما وهي الظاهرية وجعلها الأصل، هي قريبة العهد بين المؤلف، بينه وبين المؤلف 500 سنة تقريبا، وجعلها هي الأصل. لكن ترى فاتت نسخة أخرى أيضا بالكتاب للكتاب، لكن الكتاب الكتاب نحن قسم المؤلف إلى 13 بابا وحشاه حشو، وهو على طريقة المتقدمين في ذكر ما يتعلق بالباب من آيات من أحاديث ويسوق سوق. شوف هذا مثال، هذا مثال، شوف لاحظ هذا مثال، فصل كذا، وقد يكرم الله ويبدأ ويسوق الآيات ويعلق والآثار. جبرح الله حافظ إمام في الجرح والتعديل، يذكر أحيانا في أحيانا وما استوعب ذلك كثيرا، لكن أحيانا يذكر رأيه وحكمه في بعض الرجال أو في بعض الروايات والمرويات ويبين ذلك، لكن ليته كان له مثل نفس ابن القيم شيخه. شيخ ابن القيم كان في حاجة أروح مثلا له نفس المقارنة والجواب والاعتراضات على، ولهذا كبر كتابه جدا. لكن هو لا، هو كان يعمد كثيرا إلى مسألة الجمع وشيء من البيان وشيء من هذا، لكنه كتاب نفيس. طبعا هذا عمل أخينا المحقق وفقه الله في تخريج الآثار والحديث والتعليق عليها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة دار الزمان لنشر التوزيع بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله كتاب من أحد كتب الحنفية. الإمام القدوري رحمه الله له متن مختصر مشهور سيار له عدد من الشروح. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عاشق إلهي البرني أو البرني رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه، أحد علماء الحنفية المتأخرين من قاطن المدينة المنورة، أراد أن يأتي إلى هذا الكتاب الأصيل عند الحنفية ويجعله على هيئة تدريسية، والهيئة التدريسية هي السؤال الجواب، جعله على هيئة السؤال والجواب، فجاء إلى كل مسائل متن القدوري وجعلها المسائل الفقهية وجعلها سؤال وجوابه، والجواب كله مستوعب المتن القدوري. ثم بعد أن انتهى رأى أن هناك مسائل يحتاج أن يضيفها لأجل لمسيس الحاجة إليها، فأضاف داخل الأبواب أو الفصول، ثم رأى أن هناك فصولا أصلا بكاملها يحتاج إليها طالب العلم، فأضافها في هذا المتن أو في هذا الكتاب الذي سماه التسهيل الضروري لمسائل القدوري. في طبعا الكتاب في فقه أبي حنيفة رحمه الله من تأليف فضيلة الشيخ محمد عاشق إلهي البرني رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات مكتبة دار الزمان بالمدينة، وهذه طبعا في الرابعة والخامسة. شوف هاي طريقتها. طبعا جزاهم الله خير في هذا الطبع، تفنن وجعلوا السؤال بالأحمر والجواب هو جواب القدوري في المتن، يعني ما في شيء جوابه جواب متن القدوري بالكتاب كله على هذه المنوار وهذه الطريقة، إلا الزيادات التي زادها من كتب الحنفية الأخرى فهو يعرج عليها ويبينها رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلة مثلارات دار الزمان. هذا سلمك الله أحد الكتب التي صنفت في فضائل الأعمال، وصاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سامي محمد أراد أن يجمع ما يتعلق في فضائل الأعمال في مجلد واحد، وسماه العمل الصالح خير الزاد وخير رفيق ليوم المعاد، وجعله على طريقة جمع الأحاديث في الباب الواحد، وقدم بمقدمة في مصطلح الحديث اللي سيحتاج إليها، لأنه يقول أنا جمعت في هذا الكتاب الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره حتى ما ضعف ربما إسناده، لكنه قليل عنده، يقول قليل في الباب لكنه يعني ينجبر، وبعض المراسيل وجمع الموقوفات أيضا والآثار وشيء من ذلك، لكن أيضا قليلة في الباب، الأكثر على ما ثبت وهو من المرفوع، وهو قدم بمقدمة في المصطلح وشجرها جعل فيها مشجرات لأنه حتى يفهم لما يقال صحيح وحسن ما المراد به، وقدم مقدمة. وغالب أحكام الأحاديث التي في غير الصحيحين استقاها من أحكام العلامة الشيخ المحدث الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، هذا الغالب ولا أخذ من كلام غيره. شوف قدم بمقدمة، لاحظ معي هذه المقدمة في مسألة في مصطلح الحديث مما يحتاج إليه الناظر في الكتاب. بعد أن انتهى من المقدمة التي كتبها شجرها، شاهد الآن مقدمة مشجرة بالكامل كما ترى، كامل المقدمة المصطلحية مشجرة إلى أن انتهى منها. لما انتهى منها بدأ بعد ذلك في سياقة يضع أبوابا في فضائل الأعمال، فضائل كل فضائل الأعمال عندنا، يعني بدءا من فضائل العباد الاعتقاد، ثم فضائل العبادات كاملة، ثم ما يلي من أبواب البر والأخلاق والآداب وشيء من ذلك، وركز ثم بعد ذلك على ما اليوم الآخر. شوف فضل الوضوء مثلا، الحديث ترقيمه كاملا ثم يذكر لك الحديث، وهنا فهنا بين قوسين على طريقة الشيخ الألباني بين قوسين الحكم النهائي للحديث، طبعا فتحت يحيل على التخريج وكتب الشيخ الألباني أو مصح على العزو. شوف هذا ما باب الصيام كاملا جمع في هذا المجلد ما يقرب من 2100 تقريبا 2101 وكم و22 او 23 2123 حديثا وفقه الله، وهو بهذا العد من كتب فضائل الاعمال المنتقى، الكتاب من اصدارات مكتبه دار الزمان بالمدينه المنوره وفقكم الله. هذا سلمك الله كتاب اثيل قديم وقد كان مقرا على الطلبه، والفه عالم اصيل. هو يقول لما ساق في المقدمة وهو العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمة الله عليه العالم الأزهري المعروف المصري، ألف هذا الكتاب ليكون أصلا لطلبة الأزهر ويحتوي مقررات المنهج، لكن هو نفسه لما ذكر في المقدمة مدخل للأصول وذكر الكتب التي صنفت إلى عهد المعاصرين قال هو نفسه في المقدمة قال وغالب ذلك قد اطلعت عليه واستوعبته وسار، فجعل خلاصة، شوف الآن خلاصة ما قرأه واستوعبه من هذا العلم مع إفادة التجربة بالتدريس الذي كان يدرسه لهذا العلم جعله في هذا الكتاب، وهو كتاب مشهور معروف، وسمه علم أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمة الله عليه. والكتاب بعد أن صدر أعيد طباعه مرارا، كان من الطبعات المشهورة له الطبعة التي قام عليها أو اجتمع عليها رأي ثلاثة من كبار العلماء، العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المقرئ المشهور المعروف، والشيخ الدكتور المشهور المعروف العالم علي الخفيف، والعلامة الشيخ محمد أبو زهرة ثلاثة، وهذا الكتاب بمقدمة الشيخ أبو زهرة، ويقول اتفقنا نحن الثلاثة على أن هو يقول على أن يقوم الكتاب كما هو ولا نزيد فيه ولا ننقص منه لأنه كاف لوحده. شوف هذا المطالع أبو زهرة عالم مشهور وعبد الفتاح قاضي وكذلك، يعني كانوا من الأعيان المشاهير المعروفين هؤلاء الثلاثة، فأقام وصحح النسخة وأخرجها. الكتاب طبع طبعا مرارا، هذه الطبعة اللي هي من طبعات مكتبة دار الزمان بمدينة المنورة اعتنى بها تصحيحا وضبطا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ زايد بن حسن زايد وفقه الله، أما الكتاب فلم يضف إليه شيء أبدا كما هو. هذه الإضافات والتعليقات إنما هي للشيخ محمد أبو زهرة في طبعة التي أشرف عليها، طبعا هي طبعة قديمة بس هذه إعادة صف من الدار ليكون الكتاب متوفرا وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا من الكتب التي أصلا وضعها الشيخ المشهور المعروف الدكتور محمد علي السايس وفقه الله، أحد الأساتذة الأزهريين المعروفين، له عدد المصنفات وهي أيضا سيارة ومعروفة. والشيخ السايس رحمة الله عليه له كتابة معروفة في الباب، خاصة فيما يتعلق بقضايا الفقه والنوازل وقضايا وهذه القضايا المعاصرة. أوكل إليه تدريس مادة تاريخ الفقه الإسلامي أو تاريخ التشريع الإسلامي، وكان ولم يرغ مقررا يستوعب مفردات المنهج على طلاب كلية الشريعة بالأزهر، فألف هذا الكتاب الذي سماه تاريخ الفقه الإسلامي. طبعا هذا هو المسمى، أما هذا الذي تراه الآن الطويل إن شاء الله بالي الأخوة فهو مقتطع من مقدمته. شوف كلمات في تاريخ التشريع الإسلامي تريك نشأته وتطوره وتطلعك على مصادر التشريع ومذاهبه وتكشف لك عن مزايا ومقاصد. ترى هذا جزء ما أدري لماذا الذي قام على الكتاب في هذه الطبعة أخرجها إلى ها هنا. أو مشهور الكتاب تاريخ الفقه الإسلامي، له مؤلف مشهور طبع مرارا، تاريخ الفقه الإسلامي التأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي السايس أحد أساتذة الأزهر المعروفين، وهذه الطبعة اعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ زايد حسن زايد ومن إصدارات دار الزمان في المدينة المنورة. والكتاب معروف السيار وهو مرجع مرارا يرجع إليه في كثير من المقررات أو في المعاهد والكليات. في كلية عندنا في كلية الشريعة يا ولدي كان هذا المقرر علينا، يعني في المادة الاختيارية تاريخ الفقه الإسلامي رحمة الله عليه. والكتاب طبعا صاحبه عن خبرة وممارسة ومعرفة ألف الكتاب. الكتاب قلنا من إصدارة مكتبة الدار الزمان بالمدينة المنورة. هذا صاحبه يقول أنه كان يتذاكر مع أحد أحبته في رمضان المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك بدأ لهم أن يجمع كتابا في من بشره النبي صلى الله عليه وسلم أو بشره الله عز وجل بالجنة، فيكون في الكتاب جامع لمن بشر بالجنة. فجمع هذا الكتاب بتتبع الأحاديث والآثار في الباب، فجمع هذا الكتاب الذي سماه المبشرون بالجنة وموجباتها، يعني موجبات البشارة في ضوء القرآن والسنة، واكتفى فيه بالآثار الصحيحة والأحاديث الصحيحة، لكنه أيضا جمع الآثار الموقوفة في الباب. قدم له مجموعة من أهل العلم الأفاضل، والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود بن أحمد أبو زيد الصوصو وفقه الله، وهو صاحب طرع عدد من الإصدارات ما شاء الله والكتب، وإن شاء الله رب العالمين يسري داخل معنا في أحد اللقاءات. ثم قسم كتابه إلى أقسام. طبعا أنا ليته كان يعني تخلص من مسألة التعريفات، يعني يقول التعريفات عرف البشارة، عرف الجنة، عرف، يعني ما يحتاج إليها، عرف حتى القرآن والسنة، هذا لا يحتاج إليه في مثل هذا الكتاب وليس هو مادة علمية. ثم قسم كتابه إلى فصول. الفصل الأول جعل المبشرون بالجنة في ضوء القرآن والسنة ويشتمل على مبحثين، المبشرون في القرآن والمبشرون بالسنة. ثم خص العشر المبشرين بالجنة، آل النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أمهات المؤمنين وأهل بدر وبيعة الرضوان، كل واحد شوفها، وهذه أسماءهم إن شاء الله يظهر الإخوة، كل واحد يذكره. شوف طريقته كيف أنه يذكر لك الترجمة، إذا مثلا هذا صهيب الرومي يذكر لك ترجمته مقتصرة، ثم يذكر لك بشارته بالجنة، الحديث الذي جاء فيه تبشيره بالجنة، شوف فلان سيدنا عتاب بن أسيد، وهكذا يترجم له ثم يقول بشارته بالجنة، الحديث الذي فيه البشارة بالجنة، مع بعض التعاليق وبعض الإفادات في الباب. الكتاب من أجمع الكتب للآثار حتى الموقوفة والمرفوعة أيضا في الباب، هي من إصدارات مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث آخر له أيضا، وهو فيما يتعلق بموضوع عظيم جدا وهو موضوع الشفاعة. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود ابن أحمد أبو زيد الصوصو أيضا جمع هذا في هذا الكتاب ما يتعلق بأبواب الشفاعة من القرآن والسنة، وسمى بهذا العنوان الكبير الشفاعة في ضوء القرآن والسنة. قدم له مجموعة من أهل العلم الأفاضل، وهو كذلك يقوم مجموعة موضوع الشفاعة موضوع عظيم جدا ويحتاج إليه، خاصة له علاقة كبيرة في بقضايا الاعتقاد. فجمع هذا الكتاب الذي قسمه إلى عدد من الفصول إلى أربعة فصول وجعل تحتها مباحث. قسم جاءت بقسم تمهيدي عرف في الشفاعة والمراد بها وشيء من ذلك، ثم الفصل الأول جعله في مفهومها وأسباب الشفاعة والرد على المنكرين وشروط الشفاعة، ثم الفصل الثاني جعله في فوائد الشفاعة وما يتعلق بها والحكمة منها ومواضع الشفاعة وأين تكون وفصل أيضا ثالث جعله في موجبات الموجبات الشفاعة وموانع الشفاعة، طبعا جمعها من القرآن والسنة. والفصل الرابع والأخير أنواع الشفاعة، وهي جعلها على 7 أنواع وكل نوع والمعاني المتعلقة بها مع شرح وبيان، وما يتعلق بخاصة من قضايا الاعتقاد ومن كتب شروح الحديث. والكتاب جميل ولطيف، والكتاب من إصدارات مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن 3 أبحاث كلها تتعلق بجانب من جانب اللغة، لكن ترى له هو الأصل الجانب اللغوي محض، لكن ترى له علاقة بعلوم القرآن وله علاقة بالأصول، يعني يتنازع هذا من طرف هذا من طرف، لكن هو في الأصل مبحث لغوي مشهور، وهو ما يتعلق بالسياق. أصله 3 أبحاث جمعها صاحبها، لأن كل التعلق موضوع واحد وهو موضوع السياق وأثره في الدلالة، فجمعها كلها في هذا الكتاب وجعل على 3 فصول. الفصل الأول هو البحث الأول، الفصل الثاني بحث ثاني، والفصل الثالث البحث الثالث، وجمعها. ولهذا كل واحد منها، كل واحد فصل له مقدمته، له حتى مراجعه كل واحد، وله خاتمته، كل واحد ينتهي بهالطريقة. جمع الجميع تحت هذا العنوان، سماه شوف من دلالة السياق في القرآن والقراءات. شوف من دلالة السياق، رام عددا من المباحث المتعلقة بدلالة السياق في القرآن والقراءات. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمدي صلاح الهدهد وفقه الله. الحقيقة دراسته هذه جميلة ولطيفة، وهو أراد أن يعالج 3 قضايا يقول مهمة جدا في الباب. لاحظ معي الكتاب القراءة هذا الباب مبحث الأول، والمبحث والفصل الأول إن شاء الله يبان للإخوة الآن، هذا الفصل الأول. الفصل الأول جعله خاص بموضوع السياق، سماه سياق الموقف. سياق الموقف المراد به المناسبة أو سبب النزول، سياق الموقف وأثره في توجيه دلالة السياق اللغوي. والقصر الآن أن هناك معاني تستخرج من هذه الألفاظ، ترى الذي يؤثر في الدلالة أو في استنباط المعنى هو السياق الذي أتت فيه. يقول ما أثر المناسبات أو أسباب النزول في توجيه المعنى اللغوي المراد من هذه الألفاظ. شوف دراسته في مواضع من سورة البقرة، اختارها 3 مواضع من سورة البقرة وجعلها هي محل الدراسة التطبيقية. فلما انتهى هذا البحث الأول، البحث الثاني وبحث لطيف، يقول البحث الثاني قال أثر السياق في فقه معاني القراءات. يعني الآن يقول أن هناك من السياق ما كان مؤثرا في بيان معاني معاني القراءات، اختلاف المعاني. شوف اختلاف المعاني الوضعية في القراءات المتواترة النموذجة، إلى الاتفاق القراء على قراءة معينة، واختار عددا من القراءات جميلة جدا. الموضع الفصل الثالث والأخير وهو أثر السياق في بيان علل اتفاق القراءات العشر فيما اختلف في نظيره، وهذا اختار قرابة 30 موضعا. يقول هي محل الدراسة، طبعا ركز على كلام الجزري في النشر في القراءات العشر كتابه المشهور المعروف، وأنهم لماذا اتفقوا على هذه القراءة وسببها وتوجيهها من السياق يدل على ذلك على اتفاقهم. الكتاب لطيف، وهو عبارة 3 أبحاث جمعها في كتاب وجعلها في فصول. الكتاب من إصدارات مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله عبارة عن استنباط لملح وفوائد وشيء من الأسرار الصور المتعلقة ب يعني هو جعلها، شوف الفكرة قال لك صور، هذا عنوانه صور من بعض الصور، يأخذ كل فكرة ويجعل الفكرة هذه كأنها صورة، أراد القرآن أن يجعلنا في هذه الصورة، يبين لنا هذه الصورة. فهو عبارة عن استيحاء لبعض الصور وبيان معانيها التي جاءت بها الآيات، ولذا سماه صور من بعض الصور. طبعا هي عبارة عن مواضع منتقاة في من القرآن تقريبا، هو مر ولهذا الصور متنوعة، يعني ليست في جزء واحد أو جزئين، لا متنوعة، مر على شيء من ذلك وصور كثيرة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحميد عبد الله العوفي. شوف لاحظ بس بالي الإخوة أنه يأتي مثلا إلى صورة، أحيانا من صورة واحدة يأخذ أكثر من موضع، وأحيانا لا يكتفي من الصورة بموضع واحد، إن شاء الله يبان معنا. شو هذه بس نقف على هذا مثال صورة، شوفها صورة من سورة الأنفال. تلاحظ يأتي بالآية محل الاستنباط التي أرى، وهي محل يعني هي أشبه ما يكون بالتدبر، لكن استخراج صور من هذه، يعني معاني تكون لك صورة معينة لقضية معينة، ثم يبدأ يشرح لك الصورة هذه وحيثياتها وما يتعلق به من معاني، الإرادة الشارع أن يوصلها لنا. والكتاب جميل جدا ولطيف، وكله حتى يعني حتى الإحالات إلى المراجع شيء قليل جدا بقدر الحاجة ما يحتاج إليه. الكتاب يعتبر من كتب التدبر والتأمل والاستنباط في للقرآن الكريم. الكتاب من إصدارات مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر صاحبه أوكل إليه في جامعة الطيبة أن يدرس مادة اسمها جغرافية الحج. لما جاء يدرس هذه المادة ما وجد مادة أو كتابا مرجعا يفي بالموضوع، فصار يلملم للطلبة في الكلية المادة المنشورة محل الدراسة المقررة. ثم بعد ذلك وجد أن الطلبة يحتاجون إلى مقرر يرجعون إليه، فكان يصورون شيء من ذلك. فلما جمع المادة العلمية درسها أكثر يقول من أكثر من 4 سنوات وهو يجمع ويحرر، ثم اطلع عليها بعض الأفاضل وجدوا أنها مفيدة في بابها وأنه ليس عندنا كتاب يسد حاجة المقرر، فأراد أن يجمع هذه المادة في هذا المجلد الكبير بهذا العنوان يستوفي مقررات المنهج وزيادة، وسماها بنفس المادة جغرافية الحج والأماكن المقدسة بهذا العنوان. والمادة المقررة هي بهذا العنوان جغرافية الحج من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حامد موسى الخطيب وفقه الله، وهو قد قسم كتابه كما ترى إلى فصول إلى 11 فصلا. بدأه أولا بتاريخ مكة موجز، ثم بجغرافية مكة، ثم مفهوم الحج والمناسك، ثم حرم مكة والمسجد الحرام، ثم المشاعر، ثم الخدمات المقدمة، ثم اقتصاديات الحج. بعد ذلك انتقل جغرافية المدينة والمسجد النبوي والخدمات المقدمة فيه. والكتاب أيضا حافل ترى بالصور وأشياء فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة في الصور، وفيها شيء من الجوانب التاريخية التطبيقية، لأنه جغرافية الحج اللي هي الأماكن والمواضع شيء من تاريخها وما حصل فيها من خدمات وترقي حتى شوف هذا جدول بالفنادق الموجودة حول المسجد النبوي جزاه الله خير. طبعا هذا الكتاب ضخم جدا من إصدارات مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة.
أستاذنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هو شيخ السنة ومقدم الحفاظ ومحدث البصرة الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث ابن شداد الأزدي السجستاني نسبة إلى سجستان. ولد أبو داود 200 للهجرة، ورحل في طلب العلم إلى بغداد والحجاز والعراق وخراسان ومصر والشام. كان إمام أهل الحديث في عصره، وهو صاحب كتاب السنن في الحديث أحد الكتب الستة المعتمدة عند أهل العلم بالحديث. وقد اشتهر كتاب سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه. سمع الإمام أبو داود من القعنبي وسليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل وحيوة بن شريح وإسحاق بن راهاويه وقتيبة بن سعيد، وتفقه بالإمام أحمد بن حنبل ولازمه. روى عنه النسائي والترمذي وغيرهما، وكان في الدرجة العليا من النسك والصلاح. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن، ترك الخوض في مضائق الكلام، وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها. وقد جمع في كتابه السنن ما يقرب من 5300 حديث ذكر منها الصحيح وما يشبهه ويقاربه. طلب منه الأمير أبو أحمد طلحة الموفق العباسي أن يلبي له 3 خلال: أولها أن ينتقل إلى البصرة فيتخذها وطنا له لترحل إليه طلبة العلم فتعمر البصرة به، وثانيها أن يروي لأولاده السنن، وثالثها أن يفرد لأولاده مجلسا خاصا بهم، فإن أولاد الخلفاء لا يجلسون مع العامة. فقال له أبو داود: أما الأولى فنعم، والثانية فنعم، وأما الثالثة فلا سبيل إليها، لأن الناس في العلم سواء. فكان أولاد الموفق العباسي يحضرون ويجلسون، وبينهم وبين العامة ستر. استقر أبو داود بالبصرة، وبها توفي في 16 من شوال سنة 75 و200 للهجرة عن 73 سنة، رحمه الله رحمة واسعة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حي هلا بكم متابعين كرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
حي هلا بك.
نواصل شيخنا ودانا.
جزاك الله خير. أي نواصل. هذا سلمك الله صاحبه من أهل المدينة وأراد أن يجمع شيئا في فضائل المدينة، وانتقى 100 فضيلة من فضائل المدينة ويراها أنها مما صح في الباب، لكنه جمع حتى أشياء من غير الصحيح، يعني في يعني بعضها دون الصحيح كذلك، كان يحتاج إلى الكلام عنها ولا يكتفي مجرد العزو، وسماه كذا 100 فضيلة من فضائل المدينة المنورة في ضوء القرآن الكريم والأحاديث النبوية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الكوثر ابن الشيخ محمد عاشق، اللي مر معنا قبل قليل، إلهي البرني المدني، أبو رحمة الله عليه من علماء الحنفية المعروفين، هو صاحب التسهيل الضروري رحمة الله عليه. الكتاب صاحبه جمع 100 حديث أو 100 فضيلة، كل فضيلة منها يكتبها. شوف هذا مثال، يجعل كذا يقول لك الفضيلة الثانية أنها الدار والإيمان، فيذكر لك النص الذي يدل على ذلك، ثم يعرج بعد ذلك ببعض الشرح والتعليق، وينقل عن أئمة الحديث وشراح الأحاديث والآثار والمعاني وشيء مما يتعلق بهذا. شوف الفضيلة الرابعة، وهكذا تشوف تفسير، إذا ذكر آية يذكر تفسيرها، إذا ذكر أحاديث يذكر لك معانيها وما يتعلق بها. والكتاب لطيف مختصر جيد في بابه، مما يرجع إليه من أراد اختصار معرفة الفضائل. لما يقول هو بعد أن انتهى من 100 وهي في الأحاديث المرفوعة، زاد 10 فضائل هي من الآثار الموقوفة، فزاد 10 فصارت 110، صارت 110. هذه 110، شوفها الفضيلة 10 بعد 100، فصارت 110، 10 زيادة من الآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وفيها بعض القصص وشيء من ذلك، ويعلق عليها. بعد أن انتهى ذكر بعض القصائد في يعني في فضل المدينة وشكر المدينة. هذه الأولى دار الحبيب لعبد الله أبي عمران البسكري، والثانية شو هذه، خط جميل، هذا خط جميل، يعني ليس الخطوط المطبوعة وإنما واضح أنه أعطوها خطاط ما شاء الله وكتبها. ثم قصيدة لابن فرحون المالكي، هذه قصيدة سمها تشويق النفوس إلى نص العروس لابن فرحون المالكي العالم المشهور، هذه قصيدة، وهذه تعليقاته وبيان بعض الأبيات، والقصيدة مشكولة بالكامل وفقه الله، والكتاب لطيف جميل من إصدارات مبرة، هي إهداء الحقيقة، مبرة عبد الستار قاسم يوسف الميمني رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب أيضا في فضائل الأعمال، صاحبه أراد أن يجمع شيئا من الأحاديث المتعلقة بالباب، وبدأ أول شيء بالعقيدة، فضل العقيدة ومدافع فضل التوحيد، وكذلك سار على بقية الأبواب. سماها مفاتيح الخير والسعادة لكل مسلم ومسلمة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعدون بن عوض العنزي وفقه الله. طبعا جاء إلى المفاتيح، هي عبارة مفاتيح أبواب، شوف فضل مثلا، شوف فضل توحيد الله، يسوق لك، يأتي بشيء من البيان، يعني يأتي سطر سطرين شيء قليل جدا، ثم يسوق لك النصوص الشرعية في هذا الباب بالتدريج بهذه الطريقة، فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وانت ماشي، والكتاب على هذا المنوال، وفضل كذا فضل كذا، وعرج على فضائل الآداب والأخلاق وشيء من ذلك، لكنه الأصل هو عندنا هذا، ويعرج على بعض. شوف هذا بعض يقدم مقدمات وحيانا بعض التعاليق فيما يتعلق في بعض الأحاديث الواردة من باب شرح ما جاء فيها من المعاني الغامضة. الكتاب من إصدارات دار المدينة دار الزمان المدينة المنورة. هذا أيضا صاحبه أراد يجمع بعض ما يتعلق بالمرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى تفسير آسف جاء البداية والنهاية والطبقات، طبقات ابن سعد وغيرها، وجمع ما بعض شؤون المرأة في عهده صلى الله عليه وسلم، سماها بهذا العنوان المرأة في السيرة النبوية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم مكي عبيد وفقه الله. وقد جمع عددا من يعني شوف بدءا بأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، شوف يتكلم عنها هكذا ما ورد في سيرة ابن إسحاق عنها، بعض ما إذا جاء في المرفوع عنها شيء، هذا خديجة أمهات المؤمنين كل الموجودات، هذا ماريا قطبية، وهذا شوفها نساء بيعة العقبة، هو يقسمهم نساء بيعة العقبة، نساء كذا، أنصاريات، مهاجرات، وبهذه الطريقة شوفها النساء المبايعات من قريش ومواليهن، وهكذا بهذه الطريقة فلانة، شوف الطريقة إن شاء الله بالإخوة، يأتي بفلانة يترجم لها، طبعا يأتي بلحالة أو مأخذ من الطبقات من سعد، يأتي بلحالة وما جاء فيها من آثار من كلام للأئمة أو من الصحابة رضي الله عنهم جعل من الآثار الموقوفة يعني، ووفقه والله، كتاب لطيف من إصدارات مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا عندنا سلسلة، شوف هذه السلسلة إن شاء الله يبان لأخوة، هذه سلسلة كلها تتعلق يبان لطالب العلم، مهمة جدا لطالب العلم خاصة المبتدئ، شوف هذه من كتب المبتدئين أصلا صنفت له، وصاحبه أصلا أراد شيء، وهو أراد أن يسهل للمبتدئ ما يتلقى من العلم، هذا من جهة تسهيله، وأراد أن يرسخ العلم الذي يتلقاه في ذهنه، فاتبع طريقة التشجير والخرائط الذهنية، لأنه يقول هذا أسهل، فجاء إلى كل علم من علوم الآلة وشجرها وجعلها خرائط ذهنية، كل علم. نبدأ بالأول عشان يكون عمل مسألة تسلسلية، هذا الأول، شوف سماه التسهيل المشجر لعلوم القرآن وأصول التفسير، عندنا فنان، فن الأول علوم القرآن والثاني أصول التفسير، وكلاهما جمعهما من الكتب المتخصصة في الباب، هو يذكر ترى مراجعه في الأخير المتعلقة بالباب، طبعا الأصل ترى انتقاء ما يحتاجه المبتدئ، فيأتي إلى الموضوع مثل علوم القرآن ما يتعلق بالمكي والمدني، ما يتعلق مثلا بالناسخ والمنسوخ، وهكذا بتقص بهذه الطريقة يعني، أنت ماشي أو أول التنزيل وغيره وأنت ماشي، ويبدأ يعلق لك إياها، يذكر لك أهم الأشياء القضايا اللي فيها، يشجرها لك، يجعلها في خرائط ذهنية، ثم بعد ذلك يتبعها بمادة تطبيقية يعني أسئلة تطبيقية للباب، وأحيان وثم بعد ذلك أحيان يأتي بعضهم ينظم الكتاب نظما، ثم الكتاب عرض على علماء من علماء شنقيط ودرس في معهد شنقيط في معهد شنقيط، وقرر وجدوا نفعه وفائدته والإفادة منه، فطبع بعد ذلك الكتاب من تأليف، شوف عنوانه كاملا التسهيل المشجر لعلوم القرآن وأصول التفسير مع الأسئلة والتدريبات التطبيقية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الحسن محمد الأمين الشنقيطي وفقه الله، ثم إن الكتاب نظمه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شفيع بن المان الشنقيطي وفقه الله، والكتاب على هذا المال شاب سبال الإخوة، شوفها شاهد مثال، لاحظ هذا الآن الطريقة الخرائط الذهنية، هذه الأبيات المتعلقة بالمكان محل الدراسة، هذه التدريبات الأسئلة المتعلقة بها، كل الكتاب على هذا المنوال، أنا سلاحظ هذه المشجرات، هذه المشجرات، هذه خرائط ذهنية إذا تعلق شوية المكي المدني، هذه التدريبات شوفها لاحظ، هذه التدريبات للطلبة، والكتاب كله على هذا المنوال، قسموا إلى قسمين، القسم الأول مما يتعلق بالعلوم القرآن، والقسم الثاني مما يتعلق بأصول التفسير وما يتعلق به، هذا الأول، طبعا هذا الأول بس أنا الظاهر أنه من إصدارات، إيه نعم، من إصدارات مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة، هذا سلمك الله الثاني من السلسلة، وهو يتعلق بمصطلح الحديث، سماه التسهيل المشجر لمصطلح علم الحديث، وشوف هذا تكملة العنوان، يشتمل أو يشمل قواعد المصطلح وأصول التخريج والجرح والتعديل وتحقيق الأحاديث مع الأسئلة التدريبات التطبيقية، طبعا هذا كله يتعلق بها، جاب المصطلح وما يتعلق بالجرح والتعديل وقضاياه وعلم الرجال وما يتعلق بمسألة التخريج الأحاديث والحكم عليها، كله جاب بهذا يعني بما يصلح للمبتدئ، وشجرها وجعلها تطبيقات وتدريبات حتى تعرف، ثم بعد ذلك عرضها على العلماء ودرست وجربت ووجد فائدتها، ثم سار لها بعد ذلك ألحق بها نظم الأصل التشجير المشجر التشجير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الحسن محمد الأمين الشنقيطي، ثم هالكتاب نظمه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شفيع بن المان الشنقيطي، وسمى نظمه بغية الطالب الحثيث لمعرفة مصطلح الحديث، والكتاب على هذا المنوال كما سبق في الأول، شو 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 المشجرات هذه، كيف هذه المشجرات اللي نقول عنها، أنه يأتي مشجر يقول هي تقرب المعلومة للطالب وللذهن واجعله مستحضرا لها، شوف الكتاب كله وهذه خرائط ذهنية، ثم فيها تدريبات بعد ذلك، هذه تدريبات لاحظ تدريب مكتوب تدريبات، كل الكتاب على هذا المنوال، لا ثم يأتي بالأبيات، هذه الأبيات كل مادة وكل موضوع فيه الأبيات لأجل الحفظ، والشراقة معروفة بحفظ المنظوم، ما شاء الله تبارك الله، الكتاب من إصدارات مكتبة دار الأمان أو دار الزمان بالمدينة المنورة، هذا الثالث بعنوان التسهيل المشجر والنظم الميسر لعلم أصول الفقه، شوف عرض المشجر مع الأسئلة والتدريبات التطبيقية، التسهيل التشجير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الحسن محمد الأمين الشنقيطي، وهو كذلك جمعها من عدد من الكتب المتعلقة بأصول الفقه. ثم أما النرمو فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خليل محمد الفخيم الشنقيطي أيضا وفقه الله، وفعلوا فيه كما فعلوا في السابق، قرر وعلى في المعهد الشنقيطي وعرضوا على العلماء وأجازوه ثم بعد ذلك طبعوه، والكتاب على هذا المنوال كما قلت لكم. هذه التدريبات، هذا التشجير، هذا هو التشجير، وهذه التدريبات بعدها قسموا إلى حسب اللي هو العناوين المعروفة في أصول الفقه، وهذه التدريبات، ثم هذا النظم الذي ينظم لك ما سبق دراسته في هذه المادة من إصدارات دار الزمان. هذا أيضا في النحو سمى التسهيل المشجر لعلم النحو مع الأسئلة والتدريبات التطبيقية. ثم هذه عبارة شارحة، أرض مشجر مع الخرائط الذهنية شامل للآجرومية مع بعض الزيالات الهامة. هو يقول جاء إلى الأصل متى الآجرومية وشجره بالكامل، ثم وجد أن هناك أشياء مما يحتاج إليها الطالب المبتدئ في الباب فأدخلها فيها وجعل ضمن المشجرات. ثم بعد ذلك الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الحسن محمد الأمين الشنقيطي، ثم بعد ذلك أضاف إليها نظم عبيد ربه للآجرومي وهو نظم مشهور عند شناقه سيار ومعروف، أضافه إليه. شوف هذه المشجرات أبدا تقسيم، هو نفس التقسيم، ويقول رتبها ترتيبا يليق بالمبتدئ حتى يعرف. الجميل أنه كان يتبع المادة النحوية بقصة، شوف سماها قصة نحوية، يقول هذه القصة فيها تقريب للموضوع المطروق حتى تكون مألوفة. يعني مثلا هذه القصة في الفرق بين جمع المذكر السالم والمؤنث السالم وجمع التكسير، وهي قصة ذهبت هذه الأسماء المفردة المؤمن والولد والمؤمنة إلى طبيب العربية وطلبوا منه يتحول إلى صيغة، شوف بهذه الطريقة يجعلها مثل القصة. كل وهذه التدريبات كل موضوع يطرق يجعله في قصة حتى تكون يعني يكون مقريبة إلى الذهن ومعروفة وشيء من ذلك، وفقه الله. بعد ما انتهى هذا هو النظم، هذا لما انتهى أتى بنظم الآجرومية لابن عبيد ربه اللي هو محمد بن أبي القلاوي التوتاوي التواتي رحمة الله عليه الملقب بعبيد ربه. هذا هو النظم مشكولا في آخر الكتاب وفقه الله، والكتاب من إصدارات أيضا دار الزمان. وهذا عندنا الأخير اليوم في هذا التسهيل المشجر بعنوان التسهيل المشجر لعلم البلاغة. علم البلاغة يشمل أقسامه الثلاثة، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، مع الأسئلة والتدريبات التطبيقية. التشجير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الحسن محمد الأمين الشنقيطي، وفعل فيه ما فعل في سوابقه من التقرير والتدريس والاطلاع العلماء عليه وإقرار وشيء من ذلك، وثم جاء بنظم له نظمه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن الجاه اليعقوبي الشنقيطي، نظمه وأدخله في الكتاب. ثم هذا طريقته، هذا طريقة الخرائط الذهنية لكل علم من أنواع. هذا مثل كلامه في التشبيه، فإذا انطلق أو انتهى منه جاء إلى شو هذه التدريبات والتطبيقات التي للطلبة لتأيد التمرين، فلما انتهى منها تماما جاء إلى هذا النظم. هذا هو النظم الذي ذكره صاحبنا جزاه الله خير، نظم الكتابة هذا هو نظم سلم البلاغة على كتاب التسهيل الشيخ أحمد بن أجاه اليعقوبي. النظم كاملا مشكولا، وهنا بعض التعاليق عليه، والكتاب لطيف من إصدارات دار الزمان. هذه المشجرات اللي عرضناها كلها تصلح للمبتدئين. أما نحن تأتينا أسئلة كثيرة جدا ما يصلح للمبتدئ من علوم البلاغة من علوم اللغة تصلح كلها أصلا صنفت لهم، ومع ذلك لأنها علوم آلة لابد أن تقرأ على شيء حتى يفسرها أو حتى يشرح لك، وفق الله الجميع. هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف، صاحبه أراد أن يستخرج ما في القرآن عن الجنة من أسمائها أنهارها أسباب دخولها معاني الكلمات المتعلقة بها موجباتها كل ما يتعلق بالجنة، وسماه تلك الجنة. شوف تلك الجنة أخذ جزء من آية قال تلك الجنة، لما سيذكر أوصافها كاملة ما ورد في القرآن. شوف تدبر في ربط نعيم الجنة بأسماء الله الحسنى، وهذا من جميل مصانع أنه كان يأتي إلى الأبواب ويربطها بأسماء الله الحسنى، ما ورد كل نعيم ورد في الجنة أو معاني أسماء الجنة وما ورد في الأسماء الحسنى ورد في آياتها التي ذكرتها. الكتاب لطيف من إصدارات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نصر سعيد عبد المقصود حسن وفقه الله. طبعا ما لها أبواب ولا شيء، يأتي بعنوان مثلا ما مثلا هذا مثال دار المتقين، هذا مثال يأتي بالآية التي سمت دار المتقين. شو هذه استفادات، يقول هذا هو الموضوع الوحيد التي وصفت فيه الجنة بدار المتقين. طيب لماذا خص سورة النحل به، لماذا سمت دار المتقين، ما سبب دخول الجنة، لماذا المتقين، وهكذا يأتي بالماعات وشيء من الملح العلمية والنكت العلمية مع قليل من النقل، النقل قليل جدا في الكتاب، كلها عبارة عن إفادات وفقه الله. الكتاب من إصدار مكتبة دار الزمان بالمدينة المنورة. هذا سلمك الله أحد إصدارات أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف المصري، وهو له إصدارات كثيرة في الباب. سبق أن عرضنا في حلقة كاملة بعض النتائج العلمي وبقي أيضا ما شاء الله تبارك الله، وهو ما زال مد الله فسح الله في أجله ومد في عمره. هذا أيضا منها. أراد أن يصدر كتابا فيه برنامج تطبيقي عملي، يعني ليس نظريا ولا في دراسة لقواعد معينة ولا نظريات، أراد أن يكون برنامج عملي لأجل الأطفال. سمى أطفالنا برنامج عملي لطفل الروضة. شوف هذا خاص بالطفل، شوف هذا اللي ذكرنا الناحية العمرية لابد منها مراعاتها للطفل الروضة، وهذا ينفع كثيرا. شوف للأمهات والمعلمات، هو أراد في الكتاب أن يأتي بخطوات الآن خطوات تطبيقية. يعني مثلا الفصل الأول جعله بستان الحكايات، ما يتعلق بالحكاية وكيف يحكي، شوف لماذا نحكي لأطفالنا، متى نحكي لأطفالنا، نعن على نحن وياهم على الطريق، الحكاية وأثرها، شوف هذه مجموعة من الحكايات وأثرها وبيان، والخطوة العملية شوف افعل كذا اليوم الأول الثاني بهذه الطريقة. لما انتهى بستان الحكايات جاء بعدها إلى مكتبة الطفل، جاء عقد له فصلا استقلال الحدث للأطفال وأهميته ونتائج ذلك، وثم بعد ذلك يأتي بمسألة الألعاب، ألعاب الأطفال وطريقة التربية عن طريقها، وهكذا. والكتاب مليء ترى شوف لاحظ الصور وما الصور، هذا كله تدعيم لأجل تحبيب القراءة، وهذه أنشطة، شيء من الأنشطة. الكتاب برنامج تطبيقي، هو أراد هذا للمعلمات والمربيات والأمهات. شوف هذا كل هذا طبعا جدول في الأخير، عندنا جدول الأخير، وفقه الله على عادتي وخبرتي في هذا الباب ومجاله. الكتاب من إصدارات دار أمجاد حنين مع بالاشتراك مع مركز إبصال نشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله عبارة عن كتابين. الكتاب الأول كله يتعلق بأسئلة الأطفال المحرجة. أحيانا الأطفال يسألون أسئلة أكبر من عمرهم، ويعني أحيانا يقول واحد إيش محشره في الموضوع، كيف خطرت في باله الأسئلة هذه، لكنها تخطر. هو أراد ذلك يبين لك مثلا أنه ترى ورود الأسئلة هذه دليل على الذكاء، على النضوج، على العبقرية، على التفتح، يعني واستعداد عنده في استعداد، ولا ما خطر في باله هذا السؤال. طب بعض الأسئلة محرجة أصلا جوابها إما لا يستوعبها الطفل، أو أن جوابها معروف لكنها المشكلة كيف يعني كيف توصلها للطفل، هذه إشكالية. فتجي الأباء يتهربون، اللي يقول له عيب هذا الأشياء، واللي يسكته واللي يصرف عنه. هو حتى عقد فيها مبحث ماذا الآثار السلبية المترتبة عن الإعراب عن الجواب مثل هذه الأسئلة، ذكر عدد من الآثار السلبية. طبعا جاب نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما سأله الأطفال بعض الأسئلة وإجابات النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذه من جميل المبحث الكتاب. هذا الكتاب مقسوم إلى قسمين. طبعا القسم الأول الكتاب الأول شوف هو عبارة عن سمى كتابه دليل الحيران في الإجابة عن تساؤلات الصغار. هذا الثاني. الأول هو طبعا هذا التتمه، خلينا نكمل الكتاب. من اليوم لن تهرب من أسئلة طفلك المحرجة، ما هتهرب، هتجاوب يعني هتجاوب. طبعا الكتاب عبارة عن كتابين. الأول فيه اللي هو من اليوم لن تهرب من أسئلة طفلك المحرجة، هذا هو الكتاب الأول، من اليوم لن تهرب من أسئلة طفلك المحرجة. هذا الكتاب القسم الأول عبارة عن دراسة تطبيقية أو معسة تنظيرية وتأصيلية للباب، وفيها أهمية السؤال والتربية عليه وأهمية الجواب، وأن هذه الأسئلة سببها لماذا يسأل الأطفال هذه الأسئلة المحرجة، بالنسبة لهم ماذا تؤدي، السلبيات المؤثرة، وهذا شو قلت لك نماذج من أجوبة على أسئلة الأطفال وشيء من ذلك. بعدها شوف أن انتهى بعد أن انتهى من ذلك أتى بأسئلة، يقول هو أهم الأسئلة التي يتعرض لها الآباء والأمهات والمربين في الباب. هذا الكتاب الثاني. قال فقدم في الندوات ومحاضرات وصار يرسل أوراق استبيان يسألهم ما أهم الأسئلة ترون لابد من الإجابة عنها وهي محرجة. يقول فجاتني قرابة بعد الغربة 200 سؤال مهمة جدا، والآباء والأمهات والمربين يرون أنه ما يعرفون يجابون عليها. شوف هذا كتاب ثاني، دليل الحيران في الإجابة عن تساؤلات الصغار الأطفال، دليل متكامل، انتخى منها أهم 65 سؤالا محرجا وحاول أن يجيب عنها. شوف كل سؤال يأتي به ويأتي لك ببعض الأسئلة، وطبعا هو أو فيها الماحات أصل المربي، حتى يقول ترى بعضها ما يصلح، يعني ما واحد يروح يمسك كتاب يقعد يقرأ الآن ما يعني على الطفل، لا هذه قراءة لك أنت وأنت استفد وخذ ما ينفع الطفل. شوف مثلا هذا السؤال الرابع، لماذا يبكي القارئ وهو يتلو القرآن، لماذا يعني كيف ستجيب. الأسئلة المحرجة، الأسئلة الغيبية، الأسئلة ما يتعلق بالله عز وجل، كل واحد شبه السؤال 28، والكتاب جميل ولطيف كله على هذا المنوال، وفقه الله فيه خبرته التربوية. وهو في هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي، ومن إصدارات مركز إبصار مع دار أمجاد حنين. هذا سلمك الله أيضا جميل جدا، وهو عبارة عن حكايات كانت تحكى، كان هي حكايات، هو يقول كنت أحكيها، يعني كان يمارس التجربة على أبناء إخواني وأخواته لأنه كان أكبر منه سنا فكان لهم أولاد فكان يحكيهم. يقول هذه الحكايات عبارة عن ما حكايات انتخبها من جزء عامة فقط تقريبا، وهي 50 قصة كلها معاني يصوغها في صيغة حكاية وأديها لهم. سماها شوف طبعا هذا العنوان اللي فوق التوضيحي 50 قصة تجعل أبنائك يحبون حفظ القرآن، بس كلها خاصة بجزء عامة حكايات فرحان مع القرآن، من طبعا قصص تحكيها للصغار ويقرأها أبنائك الكبار، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي، وهو الخبير التربوي المعروف. لاحظ معي شو طبعا هذا فرحان، هو فرحان أظن ليس اسما وصفا، وهكذا يذكر شوف هذا يذكر لك ما طبعا قد بمقدماتها، لكن شوف الجميلة التي فيها. أنا خلينا هذا مثال، هذا مثل أتى هذه القصة رقم 12 القلب الأسود، عندما يريد يستنبط من أي مكان من جزء عامة فإنه هو يقول أقرأ مجموعة من التفاسير وأشياء مما يتعلق بها، ثم يسوق لك في حكاية، ثم إذا انتهى شو يسوق لك بالحكاية كاملة، يسوق هذه الحكاية لما انتهي منها يأتي ببعض القضايا التربوية، شوف فكرة تربوية لكل يعني هذا الأباء والأمهات والقاصين، شوف اقرأ هذه الفكرة التربوية التي يريد القصة تريد إنها تؤديها والرسالة تؤديها للطفل. الكتاب كله جميل على هذا المنوال، وفقه الله في مجلد من إصدارات دار أمجاد حنين بالاشتراك مع مركز إبصار بمصر. هذا سلمك الله أصلا صاحبه يقول أنا كنت أجلس مع أبناء الأبناء أخواني وأخواتي والقريب والأقرباء، وكان يعني مثل يقول يخرط عليهم يجيب لهم، يقول كنت أبتدع قصة، يقول حكينا يقوم يأتي بقصة من راسه وكذا يبدأ، يقول حتى أحيانا أحتار في النهايات أبغى نهاية حلوة يعني، يقول كذا يقول فصار فشغلني هذا إني كل ما أجتمع حيطلبون مني، فصار هو يكتبها يعني بعد ما يحكيها أعجبته القصة لما حكاها وافترعها كذا من راسه وكتبها، ثم بدأ يحط لها نهاية طيبة وضبط. وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور سيد عبد العزيز الجندي، بعد ذلك عرضها هو على الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف، فاستحسنها منه وأراد أن يجمعها، وهي 50 قصة تحكيها لطفلك في البيت والروضة والمدرسة. وقدم له الدكتور عبد المعطي بمقدمة نظرية خاصة بأثار القصص على الأطفال وما يمكن يستفع منه. هذه المقدمة، المقدمة جميلة جدا، فيها أهمية القصص وماذا تفيد وشيء من ذلك. طبعا هي هذه أيضا محلاة بالصور، هذا الصور تليق بالأطفال يعني عشان لأجل القراءة وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك القصص ها هنا هذه القصة، هذا مثال، هذه القصة رقم 26 القرد المطيع، يعني هو يقولون جعلها كلها خاصة، طبعا القصص كل 50 تتعلق بالحيوانات لأن الحيوانات محببة للأطفال وما فيها، وحياة يتذكرون المعاني المرتبطة بها، يعني لما يسمع سيرة الأسد يعرف هو يرتبط بإيش، بالشجاعة مثلا، الحمار ينعرف بإيش، وهكذا قص وماشي وقصة لها هدف تربوي. شوف هذه هذا الهدف التربوي بخلاصة يعني للأب والمطالع وشيء حتى يؤديها لطفله. الكتاب من إصدارات دار أمجاد حنين بالاشتراك مع مركز إبصار بمصر. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عيسى ابن حسن الدياب، أراد بهذا الكتاب أن يجمع فيها من الأمثال والحكم والقصص من مختلف العصور ويجمعها بصيغة هادفة يعني توجيهية متعلقة بهذا الموضوع، وهو بعنوان في بيتنا طفل بريء. ما أراد يجعلها أكاديمية ولا دراسية، كلها حكم معبرة وجامعة، قال من الشرق والغرب جمعها من الأقوال المنثورة والحكم والأمثال وما يتعلق بذلك، وساق صياغة كلها عبارة عن نقاط يأتي لك بعنوان. مثلا شوف هذا المثال القبلة والاحترام، مثالها هذه هي، شوف نقاط نقاط نقاط، عبارة عن النقطة الواحدة عبارة عن فكرة معينة، حكمة معينة يصوغ لك عشان تفهم، هي أثر من الأثار القولية المنقولة بس يصوغ لك سياقة، كله عبارة عن نقاط مستهدفة لإرسال رسالة معينة توجيهية للمربين في بعنوان في بيتنا طفل بريء، من إصدارات مركز إبصار ودار أمجاد حنين. هذا الأخير ولدي، وهو أيضا لنفس المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ حسن عيسى ابن حسن الدياب، وهو بعد الأول. شوف الأول في عن الطفل، هذا عن المراهق، شوف مراهقنا حساس، تعرف بعض الناس عنده حساسية يا ولدي، هو على نفس المنوال جمعه من الحكم المعبرة والجامعة من حكم الشرق والغرب، وهي تتعلق بالمراهق وما يتعلق به، وجعل له عناوين وساق لك إياها على طريقة هذه، على طريقة السؤال، مو سؤال، على طريقة النقاط. شوف مثلا صلاة الفجر بالنسبة للمراهق الآن، شوف هذه عبارة نقاط، لا يسعدنا أبواب نقاط، لأن كل نقطة عبارة عن فكرة، عبارة عن توجيه، عبارة عن رسالة معينة يؤديها. شوف اجعل كذا، افعل كذا، سوي كذا، قضايا تطبيقية، منهج تطبيقي للمراهقين، الكتاب من إصدارات مركز إبصار بالاشتراك مع دار أمجاد حنين، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكرا وصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.